بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى. فقال، يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقتال، فعرفت أنه الحق. قال: رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بفرضية الزكاة وبوجوب أداء الزكاة وبالتشديد على من منع الزكاة وببيان حكم من يمنع الزكاة، فإن للإمام أن يقاتله حتى يدفعها. وكنا قد بدأنا في درس ماض الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأول، وهو الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوعيد الشديد في من يمنع أداء الزكاة وفي من يمتنع عن دفع الزكاة، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه يوم القيامة قبل أن يحاسب الناس، ويعاقب في الوقت الذي يكون الناس فيه في المحشر، حيث إن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه ماله يعذب به، فإن كان ماله عينا أحمي عليه وكويت بها جباهه وكويت بها جنباه وجبهته وكويت بها جنباه وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وإن كان ماله بهيمة أنعام فإن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه هذا المال، يطأه ويعضه ويدوسه نكالا وتنكيلا به. هكذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاءت رواية أخرى تبين أن العذاب ببهيمة العذاب بالعين، يعني بالمال، يعني بالذهب والفضة، إنما يكون من خلال تحولهما إلى حيات وإلى ثعابين تنهشه وتعضه وتفرغ سمها فيه بحيث يحس بآلام ذلك الفعل، يعني لدغه وعضه ونفث السم فيه أيضا في يوم كان مقداره 50,000 سنة. كل ذلك وعيد لمن منع الزكاة، وقد عرفنا أن هذا الوعيد منصب لمن تهاون في دفعها ولمن ترك دفعها تهاونا، لأن من ترك دفعها إنكارا وجحودا فإن له يعني شأن آخر، ذلك أنه يحكم له بخروجه عن الملة ولا يعامل معاملة أهل الإسلام، وأنه إذا أنكر وجوبها يستتيب فإن لم يتوب قتل كفرا. هذا ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكنا قد وقفنا عند الكلام على مسألة الخيل، وعرفنا من خلال حديث أبي هريرة أن الخيل لا زكاة في أعيانها، لأن الخيل من يتخذها ويربيها واحد من ثلاثة أنواع: إما أن يربيها للجهاد في سبيل الله فهذا يثاب عليها ثوابا عظيما، لأنه يحقق قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. والنوع الثاني من يتخذها يتجر بها ويتستر بها ويصون نفسه عن حاجة الناس ويستغني بها عن الناس، فإن هذا يعني يثاب عليها لأنه اتخذ مالا حلالا يقتات به. وما دام المتاجرة فيها أمرا مباحا فذلك أيضا مباح في حقه. أما النوع الثالث فهو الذي يتخذها أشرا وبطرا ورياء وسمعة، فإن هذا يثاب على حسب نيته، ولذلك يأثم فيما يفعل. وقد عرفنا أن من الوسائل أو أن من الأسباب التي يأثم فيها أصحاب الخيل من يتخذها للفخر ويتخذها للخيلاء ويتخذها للكبر والبطش، وكذلك من يتخذها وسيلة للقمار، فإن هذا كله مما يؤدي إلى الوقوع في الوزر. وانتهينا في قراءة شرح الشارح عن الإمام الشوكاني رحمه الله. إذا كانت هي معدة للبيع والشراء فإنها تخرج عن كونها من زكاة بهيمة الأنعام إلى كونها من عروض التجارة، فعندئذ زكاتها تختلف، لا تكون في أعيانها وإنما تكون في قيمها. واضح؟ سواء كانت كثيرة أو قليلة، لأن المسألة ما دامت معدة للتجارة فتخضع للتقييم ثم دفع الزكاة من القيمة. قال قوله: والخيل. الخيل في نواصيها الخير. قال: جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح بأنه الأجر والمغنم، هكذا فسر معنى الخيل في نواصيها الخير بأن فيها أجر على تربيتها وفيها غنما ومغنما، لأنها من أسباب النصر ومن أسباب الحصول على الغنيمة، ولذلك خصت بشيء من المغنم لم يخص به غيرها من الدواب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قسم الغنائم جعل للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان للفرس. هذا معنى قوله للأجر والغنيمة، للفارس سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهم. قوله وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة، والمراد قبيل يوم القيامة، يعني إلى أن يبقى ما دام الإسلام باقيا. فإن انتهى الإسلام، لأنه قد علمنا أن من أشراط الساعة أنه لا تقوم الساعة حتى لا يعبد الله في الأرض، وحتى لا تجد من يقول الله الله. فهو ما دام الناس يذكرون الله، وما دام الناس يذكرون عبادة الله ويعبدون الله، الجهاد باق في سبيل الله. قال والمراد قبيل القيامة بيسير، وهو وقت اتيان الريح الطيبة من قبل اليمن التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، كما ثبت في الصحيح. قوله فأما التي هي له أجر، قال هكذا في أكثر نسخ مسلم، وفي بعضها فأما التي هي له أجر، فأما الذي هي له أجر. فإذا قلنا فأما التي، فالمراد إلى جنس الخيل. ها، النص الذي عندنا فأما التي ولا فأما الذي؟ ها، في الاثنين عندك؟ لا، هو واضح أن هناك اختلاف في النسخ، فأما الذي وأما التي، أو فأما التي أو فأما الذي. فإذا قلنا الذي المراد به يعني مفرد الخيل، على اعتبار أنه يعني مذكر، فيقال فأما الذي. نعم، فأما الذي هي له أجر، فأما التي راجع لجنس ليه؟ لجنس الخيل. أحسنت. قال فأما الذي هي له أجر، يقول وهي أوضح وأظهر، على اعتبار أن اسم الإشارة يعود إلى صاحب الخيل. قوله في مرج، قال بفتح الميم، بميم مفتوحة وراء ساكنة ثم جيم، وهو الموضع الذي ترعى فيه الدواب، ويكسر تكسر فيه الخضرة، ولذلك يقال فيه المرج. والمرج أيضا يطلق ويراد به البستان، كما يقال مرج دابغ ومرج كذا، يعني المكان الذي أعد وهيئ للزراعة. قوله في مرج، نعم، قوله ولو استنت شرفا أو شرفين، أي جرد. والشرف بفتح الشين المعجمة والراء هو العالي من الأرض، يعني أن الله يثيب فاعل أو يثيب مدرب الخيل، لأن المراد به أنه إذا أطعمها وسقاها أيضا دربها وضمرها. فإذا جرت شرفا يعني مسافة أو مسافتين بقصد التدريب، فإنه يثاب أيضا على ذلك على ذلك الفعل. قال فإذا استنت شرفا أو شرفين، أي جرد. قال والشرف بفتح الشين المعجمة والراء هو العالي من الأرض، ويقابله ماذا؟ يقابل العالي من الأرض الموطئ، الموطئ من الأرض نعم الوهاد، لا، المنخفض من الأرض، يقال في قوله سبحانه وتعالى أو وإن أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط من الأرض يسمى، أو الألواء المنخفض من الأرض يسمى إيه؟ بالغائط، والمرتفع من الأرض يسمى بالشرف. وقيل المراد طلقا أو طلقين، ومعنى طلقا أو طلقين يعني كأنه مقياس أو كأنه مسافة يقاس بها جري الخيل، يعني ما دامت صاحبها يدربها أيضا يثاب على تدريبها، وإن كان ظاهر التدريب أنه نوع من المرح ونوع من اللعب، ولهذا جاء في بعض الآثار إن كان اللعب ففي ثلاث، ومنها والرجل يعني يدرب فرسه، فهذا من الأمور المباحة، بل جاء في هذا الحديث ما يدل على أنه يثاب على ذلك الفعل. قوله أشرا وبطرا وبذخا، قال أهل اللغة الأشر بفتح الهمزة والشين المعجمة المرح واللجاج، أما المرح فالمراد به يعني نوع وضرب من العبث وضرب من اللهو، وأما اللجاج فالمراد به الخصومة. والبطر بفتح الباء الموحدة من أسفل، والطاء المهملة ثم راء بطر، قال هو الطغيان عند الحق، هكذا الطغيان عند الحق يعني الطغيان عن الحد عن الحق، بحيث انه يترفع عن قبول الحق، فان من يترفع عن قبول الحق يقال له طغى. والطغيان في الاصل هو الزيادة، ومنه قوله تعالى وانه لما طغى الماء وإنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، بمعنى طغى يعني زاد عن حده، والطغيان هو الزيادة عن الحد. فكأن الإنسان الذي يستخدم الخيل ليرى أو يري نفسه أنه أعلى وأعظم من غيره من الناس، وأنه ذا مكانة وشرف وزيادة عن غيره، فهذا يعتبر من الطغيان ومن الكبر والتجبر. قال والبذخ بفتح الباء الموحدة والذال المعجمة بعدها خاء معجمة، بمعنى الأشر والبطر، فتكون هذه الألفاظ مترادفة كلها تعبر عن الكبر والطغيان والترفع عن الناس. قال قوله إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، وهذا عندما سئل عن الحمر هل فيها زكاة، فجوابه صلى الله عليه وسلم مشعر بأنه لا زكاة في أعيانها، شانها شان الخيل، وإن كان أهل العلم قد أطبقوا على أن الحمر لا زكاة فيها يعني في أعيانها، وأما بالنسبة للخيل فقد اختلفوا، فالجمهور على أنه لا زكاة في أعيانها، وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب الزكاة فيها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في يعني إلا أن يعطي حقها في ظهرها كما مر بنا في هذا الحديث، حيث قال وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، فاستنبط من هذا أن الزكاة تجري في أعيانها بخلاف ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. قال قوله المراد بالفاذة يعني القليلة النظير، يعني التي فذت وانفردت عن غيرها من الآيات حيث جمعت فأوعد، وهي بالذال المعجمة المشددة. قال: والجامعة العامة المتناولة لكل خير ومعروف. ومعنى ذلك أنه لم ينزل علي فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه الآية العامة، وهي قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قد يحتج، يقول هنا: قد يحتج بهذا من قال لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لم يعمل رأيه في هل الحمر تجب فيها الزكاة أو لا، وإنما أجاب بما يدل على أنه لا يعرف في ذلك شيء. قالوا: وهذا يدل أدل على أنه لو كان من حقه أن يجتهد لاجتهد، وكونه لم يجتهد وترك الأمر ولم يجيب دليل على أنه ليس له أن يجتهد. قال: لم ينزل فيها. قال: وقد يحتج بهذا، قد يحتج بهذا من قال لا يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويجاب، كأن الإمام الشوكاني رحمه الله ساق ذلك على سبيل الاعتراض، أو على سبيل أنه سيرد على من قال بهذا القول. قال: ويجاب عنه، أي بأن يرد على من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يجتهد، بأنه لم يظهر له فيها شيء. ومحل ذلك الأصول، يعني محل عرض هذه المسألة، وهي اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل هو جائز أو ليس بجائز، إنما محله مواضع أو محله علم أصول الفقه. والإمام الشوكاني رحمه الله كأنه يعني أجاب بالمسألة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وأحال لأن هذه مسألة يطرقها علماء الأصول لا علماء الفقه. والذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه أنزل إليه الكتاب، وأنه يبين للناس ما نزل إليهم، ومن موجبات البيان الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص، وأن هذا الاجتهاد ينتهي إلى الوحي أيضا، حيث يقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه أو لا يقر. وقد جاء في عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا بشر مثلكم، وإن أحدكم قد يكون ألحن بحجته من أخيه فأحكم له بنحو مما أسمع. وهذا مشعر بأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد يبني الحكم على الاجتهاد. قال: والحديث يدل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة والإبل والغنم. وقد زاد مسلم في هذا الحديث: ولا صاحب بقر إلى آخره. يعني جاء في رواية أنه نص على صاحب الإيه؟ البقر. قال النووي: وهو أصح حديث ورد في زكاة البقر. قال: وقد استدل به أبو حنيفة على وجوب الزكاة في الخيل، استدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الخيل لما وقع في رواية لمسلم عند ذكر الخيل: ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها. والذي جاءنا في رواية في الرواية التي ساقها المصنف ثم إيش قال: ولا ينسى حق ظهورها وبطونها. وفسر ذلك بإعارتها وإعارة فحلها. ها؟ ما سمعت؟ فين؟ هو يقول جاء في رواية مسلم وفي رواية لما وقع في رواية لمسلم عند ذكر الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها، رواية أخرى، ها؟ لأن مسلم من عادته أن يجمع الروايات والروايات يفسر بعضها بعضا، فكأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله استنبط من هذه الرواية وجوب الزكاة في أعيان الخيل. لكن يعني الذي عليه الجمهور أنه لا زكاة في أعيانها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أنصبتها، إذ لو كانت فيها زكاة لبين النصاب فيها كما بين النصاب في الإبل والبقر والغنم. واضح؟ قال: وتأول الجمهور هذا الحديث، يعني هذه الرواية في مسلم، على أن المراد يجاهد بها، وقيل المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها وسائر مؤنها، والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته، وقيل المراد حق الله مما يكسبه من مال العدو على ظهورها وهو خمس الغنيمة. لكن نحن قلنا إن هذا يختلف، لأن هذا في حق الثاني، الرجل الثاني، وهو الذي يتخذها تسترا وتجملا، أما من اتخذها للجهاد في سبيل الله وحبسها لذلك فهذا لا شك أنه لا زكاة عليه. قال: وسيأتي الكلام على هذه الأطراف التي دل الحديث عليها، يعني في مواضعها. قال المصنف رحمه الله، والمراد بقوله قال المصنف من، يعني المجد بن تيمية، بعد أن ساق الحديث علق عليه بقوله: وفيه دليل على أن تارك الزكاة لا يقطع له بالنار فيكون من أهل الكبائر، لأن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أن مرتكب الكبيرة لا يقطع له بجنة بنار ولا بجنة، وإنما يترك أمره إلى الله. نقول إنه يستوجب دخول النار، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبر في حقه وفي حق أمثاله بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: لا يقطع له بالنار. يقول: وآخره دليل في إثبات العموم. وآخره، يعني وآخر هذا الحديث، دليل في إثبات العموم، يعني في إثبات أنه يمكن الاستدلال من النصوص العامة، وهذا أخذه من قوله: إلا الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فإن هذا يدخل تحته ويندرج تحته أن من أدى عن الحمر زكاة ذلك أمر يعني يندرج تحت الخير، فإنه من الصدقات العامة والتي تستنبط من الأدلة العامة. واضح؟ ثم قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر، هكذا في هذه الرواية، وجاء في رواية لمسلم: واستخلف أبو بكر، وهي تبين المراد من قوله وكان أبو بكر، يعني وكان أبو بكر خليفة. قال: وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب، وذلك لأن أكثر العرب ارتدوا عن الإسلام، فمنهم من رجع إلى أمور الجاهلية وترك الإسلام بالكلية، ومنهم من تبع من ادعى النبوات، فبعضهم اتبع مسيلمة في دعوته الرسالة، ومنهم من اتبع الأسود العنسي، والذين اتبعوا مسيلمة كانوا في اليمامة، والذين اتبعوا الأسود العنسي كانوا في اليمن، وثمة من ادعى النبوة أيضا من المتنبئين أمثال سجاح وغيرها من ظهر في ذلك الزمان. ولذلك الناس اضطربت أحوالهم، فمنهم من عاد إلى عهد الجاهلية، ومنهم من كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام أو تبع أنبياء جدد كمسيلمة والأسود، ومنهم من أنكر وجوب الزكاة وتعلق بشبهة وهي أن الله أوجب الزكاة لنبيه حيث قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قالوا وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا ندفع الزكاة، بل إن منهم من قال إنها جزية، ومنهم من قال إنها إتاوة. فهؤلاء الذين أنكروا وجوب الزكاة، وثمة قوم لم ينكروا وجوبها بل إنهم دفعوها وجمعوها، كما جاء أنها بني يربوع، قبائل بني يربوع جمعوا زكواتهم وكانوا ينتظرون المصدقين ليدفعوها لهم، فقام فيهم مالك بن نويرة وهو ممن ارتد و أخذ ذلك ومنع أن يدفعه إلى المصدقين ووزعه فيما بينهم، وبهذا اعتبر أيضا مانعا للزكاة. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عند ولايته وخلافته، ولما رأى أن العرب قد رمته عن قوس واحدة وأنهم ارتدوا، لذلك جهز الجيوش لقتالهم وقاتلهم وطبق فيهم حق الكفار، حيث سبى قاتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وغنم أموالهم وقسمها بين المسلمين قسمة الغنائم. وكثير من أهل العلم يفرقون بين هذه القبائل التي ارتدت، فمعظمها الذين أنكروا الإسلام أو تبعوا الرسل أو تبعوا المتنبئين الجدد، فهؤلاء يعتبروا خارجين عن الإسلام، خارجين عن الملة، ينطبق فيهم حكم المرتدين وينطبق فيهم حكم الكفار. أما من منع الزكاة لشبهة فهؤلاء سموهم أهل البغي، وقد فرق المسلمون فيما بعد في زمن علي رضي الله تعالى عنه بين أهل البغي وبين المرتدين، فقالوا إن أهل البغي يقاتلون بعد أن تقام الحجة عليهم، فإذا قتلوا فإن صمدوا وقاتلوا يقتلون، وإذا فروا فإنه لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم ويتركون ولا تسبى ذراريهم. هذا ما استقر عليه الأمر فيما بعد، يعني في زمن أبي عمر، في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهنا يشير الإمام الخطابي رحمه الله وغيره من العلماء إلى شبهة وإلى فتنة أثارها الرافضة، ووجدوا من خلالها متنفسا ينالون منه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فقالوا إن أبا بكر هو أول من سبى المسلمين، حيث لم يرفعوا اسم الإسلام عن من كفر وعن من ارتد وعن من منع الزكاة وجحد وجوبها وادعوا أنهم من المسلمين، ولذلك قالوا إن أبا بكر أول من سبى المسلمين، وهذا القول قول جائر وقول باطل وقول لا حقيقة له، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل أن يقاتل الناس إنما استشار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وناقشهم كما جاء في صدر هذا الحديث، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على قتالهم. علي رضي الله تعالى عنه معصوم لا يقع منه خطأ ولا يقع منه باطل، نسوا بأن علي رضي الله عنه كان أحد المشاركين في القتال، بل إن علي رضي الله تعالى عنه لما قسم أبو بكر رضي الله تعالى عنه الغنائم كان ممن أخذ نصيبه من الغنائم، بل إنه رضي الله تعالى عنه كان قد استولد امرأة من بني حنيفة وهي التي أنجبت له ولده المشهور المسمى بمحمد ابن الحنفية. فلو كان فعل أبي بكر باطلا لما وقع فيه علي مع زعمهم وادعائهم له العصمة. وهذا فيه رد عليهم من جهتين، من الجهة الأولى أن ما فعله أبو بكر حق لأن عليا لا يشاركه في الباطل، وفيه أيضا رد عليهم إن ادعوا أن فعل أبي بكر باطل، فيه أيضا رد لدعواهم الباطلة بأن علي رضي الله عنه معصوم، إذ لو كان علي معصوما لما وقع في هذا الخطأ. وعلى كل حال ففعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه فعل أقره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، والصحابة رضوان الله عليهم لا يجتمعون على باطل لأنهم يمثلون الأمة في ذلك الزمان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. هذا ويكفي في ذلك إبطال دعوى الرافضة ورد قولهم في ما أرادوا أن ينالوا منه أبا بكر رضي الله عنه، بل إن صنيع أبي بكر الذي صنعه أبقى له التاريخ ذلك الذكر الحسن، وأجرى له الله ثواب تلك السنة التي سنها، حتى جرى المثل بقولهم ردة ولا أبا بكر لها. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هذا الحديث استشكل العلماء استدلال عمر رضي الله عنه به، قالوا لأن عمر رضي الله عنه هذا الحديث روي عنه وروي عن أبي هريرة وروي عن جابر، والحديث جاء بألفاظ مختصرة ومفصلة، فإن في رواية عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وفي بعض الروايات ذكر الأركان الخمسة حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان. فإذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ورد بهذا التفصيل، فإذا هو لا يصلح أن يكون دليلا لعمر رضي الله عنه، لأن هذا الاستثناء الذي جاء بعد قوله حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو هذا التفصيل وهو قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يعطي الحق لأبي بكر رضي الله عنه في أنه يقاتلهم إذا منعوا الزكاة. وقد أجاب بعض أهل العلم عن ما قاله عمر بأنه نسي بقية الحديث، ولذلك ما بقي في باله وفي ذهنه أن الاستدلال وبقوله حتى يقول لا إله إلا الله وأني رسول الله. وقد جاء في بعض الروايات أيضا أنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وجاء في رواية أخرى إلا بحقها، وأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه استدل أو احتج على عمر بقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، ومن حقها يعني من حق لا إله إلا الله محمد رسول الله إقامة صلاتها أو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فاحتج عمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه بهذا النص، لكن الذي نقل في هذه الرواية أن عمر احتج بالعموم، وهو بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمتى قالوا لا إله إلا الله استوجبوا عدم القتال. وعمر وأبو بكر رضي الله تعالى عنه احتج على ذلك بالقياس، حيث قال له أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة. ومعلوم بالإجماع عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن إقامة الصلاة شرط في الإسلام، وأن من ترك الصلاة يكفر، وأن من ترك الصلاة يقاتل. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه استنبط واستدل بأن من منع الزكاة أيضا يقاتل مثل من منع الصلاة، قاس الزكاة على الصلاة، بجامع أن الله قرن بينهما في كثير من الإيه من الآيات ومن الأدلة، حيث قال يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ولهذا قال ليست الزكاة قرينة الصلاة، قال بلى يعني عمر، فقال إذن كيف تفرق، كيف لا تقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة؟ لأن هؤلاء بعض المرتدين كانوا يصلون لكن منعوا الزكاة، وبعضهم منع الصلاة والزكاة، بل جاء أنه في زمن الردة ما كانت تقام الصلاة إلا في ثلاثة مواطن: في مكة بيت الله الحرام، وفي هذا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الثالث كان في مدينة أو في قرية تسمى بجؤاثة، وهي في البحرين، في موضع الأحساء في هذه الأيام، الموضع الذي يسمى بالأحساء، في المكان الذي نزل فيه بنو عبد القيس، حتى أنشد بعضهم في ذلك بأنه المسجد الثالث الذي كانت تقام فيه الصلاة، وأن الصلاة عطلت في غير تلك المساجد. ولهذا قاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه الناس حتى أعادهم إلى الإسلام، وحتى ارتفع صوت الحق والنداء والتكبير في كل بلد وفي كل صقع من أصقاع الجزيرة العربية. قال يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، فين وقفنا نحن؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، فإذا كانت الصلاة حق لله جل وعلا في البدني فالزكاة حق لله جل وعلا في المالي، وما لا ينبغي للإنسان أن يفرق بين حقوق الله سواء كانت في المال أو في الإيه أو في البدن. والله لو منعوني عناقا، والعناق هي السخلة، والمراد بها صغار الغنم. وقد استشكل العلماء في ذلك أيضا، قالوا المعروف أن السخال لا تؤخذ في الزكاة، لأن الزكاة إنما تؤخذ من الأوساط. وقد حاول بعضهم أن يتكلف الجواب، قالوا لو فرضنا أن إنسانا كان له مال من بهيمة الأنعام وأنه بلغ النصاب، ثم طرأ لكبارها أن فقدت ولم يبق إلا السخال، فإنه يأخذ الزكاة يعني المصدق من السخال. قالوا هذه حالة يمكن أن ينطبق عليها قول أبي بكر، لكن الظاهر والله أعلم إن قول أبي بكر والله لو منعوني عناقا أراد به التشديد، وأراد به العزم، وأنه لا يترك شيئا مهما صغر، لا بد أن يستوفيه كما كان الناس يدفعونه للنبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما جاء في الرواية الثانية، والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل الذي تربط به الدواب، خاصة أن الناس كانوا إذا جاءوا بالزكاة يأتون بحبل يربطون كل ناقتين أو كل بقرتين يربطونهما معا، وهذا الحبل يسمى بالقرن ويسمى بالعقال، وهو في حقيقته ليس واجبا على صاحب الزكاة، لكن أراد أبو بكر رضي الله عنه يقول إذا كانوا يعني يؤدون هذا الحبل في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فإني مطالبهم به. وقد استشكل أيضا بعض أهل العلم هذه الرواية، وهي لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل، قالوا الحبل ليس بواجب، فكيف يطلب أبو بكر شيئا ليس بواجب. وفسروا هذا الحديث على أن المراد بالعقال يعني سنة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الصدقة من بعض الناس سنتين يعني لمدة سنتين متقدمتين، وأن أبا بكر قصد ذلك. ورد العلماء هذا التأويل وقالوا هذا تأويل بعيد، وإن كان كلمة العقال تستخدم في اللغة بمعنى سنتين، لكن أبا بكر إنما أراد التشديد، وهذا لا يتناسب مع موقفه في تشديد أخذ الزكاة. ويبقى الحديث على ظاهره حيث يفسر يراد به المبالغة دون حقيقة العناق ولا حقيقة العقال، واضح؟ قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال. وهذه مزية لعمر رضي الله عنه حيث كان يعرف بها فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه رضي الله عنه اعترف بذلك لأبي بكر في موضعين، في هذا الموضع موضع قتال أهل الردة حيث انجلى الأمر في نهايته بصواب رأي أبي بكر، والموقف الثاني موقف أبي بكر رضي الله موقف عمر رضي الله عنه من أبي بكر يوم أن جاءه يناقشه في مسألة كتابة القرآن وجمع القرآن. فإن أبا بكر في أول الأمر يعني كان يقول كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى شرح الله صدر أبي بكر، وعندئذ أمر زيدا وعمر أن يجمعوا القرآن، فكان شرح صدر الله لأبي بكر علامة من علامات صحة القول وصحة الرأي الذي رأياه أو الذي رآه أبو بكر رضي الله عنه. قال الخطابي نعم، قال فعرفت أنه الحق. قال رواه الجماعة إلا ابن ماجه، لكن في لفظ مسلم والترمذي وأبي داود، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه بدل العناق. يقول الشوكاني شارحا لهذا الحديث قوله وكفر من كفر من العرب، قال الخطابي أهل الردة كانوا صنفين، صنفا ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعدلوا إلى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة رضي الله عنه. وهؤلاء إما أن يكونوا بأن تخلوا عن شرائع الإسلام وعادوا إلى زمن الجاهلية، أو أنهم اتبعوا ما ظهر لهم من ادعى النبوة كمسيلمة وغيره. قال وهذه الفرقة طائفتان، إحداهما أصحاب مسيلمة الكذاب من بني حنيفة وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، وأصحاب الأسود العنسي ومن استجابه من أهل اليمن. قال وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مدعية النبوة لغيره، فظهر أمر كفرهم، لأن هذا ينقض قولهم واعترافهم بأن محمدا رسول الله. قال فقاتله أبو بكر حتى قتل مسيلمة باليمامة والعنسي بصنعاء، واتفقت وانفضت جموعهم يعني بقيتهم، لأنهم عرفوا بطلان هؤلاء المدعين المدعون للنبوة ورجعوا عما كانوا أو ما ساروا إليه، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم. والطائفة الثانية الأخرى وهي من الطائفة الأولى الذين ارتدوا عن الإسلام من الصنف الأول، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين فأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية، زعما منهم أو توهما منهم أن دين الإسلام قد انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يسجد لله في الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس. قال يعني الخطابي والصنف الآخر ممن أطلق ووصفوا بأنهم أهل الردة هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، يعني بقوا على أصل الدين، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ويقيمون الصلاة يعني يصلون، لكنهم قالوا لا ندفع الزكاة. أنت جيت الآن هذا السبب. نحن قلنا من الأول إن مسجد عبد القيس كان في المنطقة الشرقية، في منطقة كانت تسمى بالبحرين، وهي في هذه الأيام في الأحساء، ومسجد عبد القيس لا يزال قائم في الأحساء في قرية تسمى بجؤاثة. واضح؟ قال والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة فأنكروا وجوبها وإنكار وجوبها يقتضي كفرهم ووجوب أدائها إلى الإمام. أنكروا وجوب أدائها للإمام زعما منهم أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وبعد موته انتهى حكم هذه الآية. هي شبهة لكنها ليست صحيحة وشبهة باطلة، لأن الخطاب الموجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام واحد يعني محمول على واحد من ثلاثة أمور كما هو معروف كما هو مستقرأ من كتاب الله. فقد يوجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من خصائصه، كما قال سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ها، وكما في قوله وامرأة ها مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وتارة يوجه الخطاب ويراد به الأمة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما في قوله لئن أشركت ليحبطن عملك، ومعلوم أنه يعني يستحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرك بربه. وهكذا في قوله وإن كنت في شك مما أنزل إليك وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، ومستحيل أن يشك النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما أنزل الله إليه، فيراد بذلك الخطاب للأمة لأنها هي التي قد يقع منها الشك وقد يقع من بعض أفرادها للشرك. وتارة يوجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وتكون الأمة موجها إليها الخطاب بالتبع، وهذا غالب ما في كتاب الله، ومنه قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فوجه الخطاب إلى النبي تكريما له ولأمته على سبيل التبع. ومن ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ومحل الشبهة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ الزكاة صلى على على أهل الزكاة، وصلاته غيره ليست كصلاته، ولذلك لا يتحقق أمر صلاته بدفع الزكاة لغيره. وأجاب أهل العلم بجوابين: أولا قوله وصل عليهم يعني إذا كنت أنت الذي أخذت الزكاة، ويصلي عليهم عمالك على سبيل التبع، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي العمال أنهم إذا أخذوا الزكاة صلوا على صاحب الزكاة، بمعنى أنهم دعوا له. وأجاب بعض العلماء جوابا جيدا آخر غير هذا الجواب، قالوا أصلا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعوة لمن يدفع الزكاة، فكل من دفع الزكاة له أو لعامله تشمله تلك الدعوة، وبهذا تتحقق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لدافع الزكاة وإن لم تكن الدعوة له شخصيا، لأنها دعوة عامة تتحقق بوجود موجبها ووجود سببها وهو دفع الزكاة له أو للعامل إلى يوم القيامة. نعم، فيكون بهذا جواب ورد عليها أو على من يعني على من تمسك بهذه الشبهة. طبعا لا بد من التبيين. نحن بالنسبة وهذا الذي صنعه الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا عندما يرسلهم أبو بكر رضي الله عنه يطلب من القوات ويطلب ممن يقود الجيوش أن يبينوا للناس، فإن امتنعوا عندئذ قاتلهم. وهذا ليس خاصا بهذا، بل في كل دعوة فإنه قبل القتال لا بد من تبيين الدين. قال: والصنف الآخر هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وبين، فأنكروا وجوبها ووجوب أدائها إلى الإمام، وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي أو أهل البغي. وإنما عرف هذا المصطلح فيما بعد، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة. وهذا القول في الحقيقة يعني فيه نظر، لأننا إذا قلنا إنه في أيام بداية الردة لا تقام الصلاة إلا في ثلاثة مساجد، معنى ذلك أن سائر الناس تركوا الصلاة والزكاة، وإذا كانوا قد تركوها جحودا فقد إيش خرجوا عن الملة. واضح؟ لكن قد يقال إن ترك الصلاة في هذه المساجد لا يلزم منه ترك الصلاة على سبيل الإطلاق، إذ قد يصلي بعض الناس يعني في أماكنهم. قال: وأضيف الاسم في الجملة إلى أهل الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما. قال: وأرخ مبتدأ قتال أهل البغي من زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه. وهؤلاء هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه فأرسل إليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.